الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: كتاب الإمارة، باب الخلفاء من قريش. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شاننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة. أفرد رحمه الله كتاب أفرد الإمارة بكتاب، وساق فيها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها في شأن الإمارة والولاية وحقوق الرعاة والرعية والواجبات المتحتمات في ذلك. والأحاديث الواردة في الباب مما ساق رحمه الله ولم يسق ومما لم يسق كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أهمية هذا الأمر ومكانته العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم المسلم أن هذا الأمر الذي هو الإمارة وما يتعلق بها من حقوق واجبات، ينبغي أن يعلم المسلم أن هذا الباب داخل في باب القرب، في باب القرب، ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه جزء من الدين، من دين الله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الواجب اتخاذ الإمارة دينا، الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. والسر في ذلك والسبب أن الدين، دين الله عز وجل، لا يقوم ولا ينتظم أمره، وكذلك دنيا الناس ومصالحهم لا ينتظم أمرها إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت هذه الأمور آخذ بعضها ببعض، وجاءت الشريعة مؤكدة عليها أشد التأكيد، لأن صلاة الناس وصيامهم وحجهم وأداءهم لزكاة أموالهم وقيام مصالحهم عموما الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بهذا، لا تنتظم إلا بهذا. ولهذا جاء هذا الأمر الذي هو الحقوق المتعلقة بالإمارة، ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة. جاء في السنة ما يدل على أنه داخل في باب القرب الموجبة لدخول الجنة وأن تحقيق الشرع في هذا الباب العظيم من موجبات دخول الجنة، وهذا كذلك مما يدل على عظم شأن هذا المقام. وتأمل ما جاء في الترمذي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع، قال: اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم انظر كيف أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذا الأمر في مصاف الصلاة والصيام والزكاة وتقوى الله سبحانه وتعالى، مما يدل على مكانته العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، لأنه كما تقدم مصالح العباد لا تنتظم إلا به ولا تستقيم إلا به. ولما كان الأمر بهذا المقام فإن علماء السنة من أماراتهم في كل زمان إشاعة هذه الأحاديث ونشرها بين الناس تحقيقا للاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه وما أمر به سبحانه وتعالى. ومن أمارات أهل البدعة والأهواء كتم هذه الأحاديث وإخفائها وعدم إشاعتها والتشكيك فيها، حتى إن بعضهم يعمد إلى تضعيف الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تصادم ما يميلون إليه من أهواء وما أشربت به نفوسهم من بدع وضلالات. ولهذا أيضا صار بينهم وبين هذه الأحاديث وحشة ونفرة، إذا ذكرت هذه الأحاديث عندهم يستوحشون منها وربما كرهوا ذكرها ولم يرغبوا في ذكرها. وربما أيضا قال بعضهم: الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ما وجدتم إلا هذه الأحاديث. هذا كله من النفرة التي في قلوبهم بسبب الأهواء من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن الشخص السليم من الهوى القائم أمره على ونهجه على الاتباع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها عنده سواء في الانشراح الصدر لها والقبول والعمل بها، كلها سواء. قال: صلوا فرضكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة أموالكم، أطيعوا ذا أمركم. هذه كلها قرب، كلها طاعات، كلها من موجبات دخول الجنة، قال: تدخلوا جنة ربكم. ومع ذلك تجد في أناس بسبب الأهواء إذا ذكرت الأحاديث في الصلاة يستمع وتقبل نفسه، في الصيام يستمع تقبل نفسه، في الزكاة يستمع تقبل نفسه، أحاديث في الطاعة لولي الأمر يستنكف حديث الطاعة لولي الأمر يستنكف، استنكافه راجع لما قام في قلبه من أهواء صادمت السنة وخالفت الهدي، هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إفراد هذا الأمر بكتاب هو جدير بذلك، لأنه من الأمور العظيمة التي لا ينتظم الدين ولا تقوم مصالح العباد الدينية والدنيوية إلا به. والإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح أورد تحت هذا الكتاب، كتاب الإمارة، أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا، وذكر المنذر رحمه الله في هذا المختصر جملة كبيرة من هذه الأحاديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الخلفاء من قريش. باب الخلفاء من قريش. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ووقع شيء من الخلاف بين الصحابة في من يكون الخليفة ومن الذي يلي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصار في هذا بين الأنصار والمهاجرين شيء من المباحثة في السقيفة، سقيفة بني ساعدة كما هو معلوم، فصار الأمر إلى أن قال بعض الأنصار: يكون منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر وعمر: بل الإمارة في قريش، أي كما صح بذلك الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحافظ بن حجر رحمه الله أفرد أحاديث الباب ورواياته في مصنف مفرد، الإمارة في قريش أو الخلافة في قريش. فلما احتج أبو بكر وعمر عليهم بهذا الحديث سلموا لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: الخلفاء من قريش. قريش هم نسل فهر ابن مالك ابن النضر الجد الحادي عشر للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأولاد في فهر الذي هو الأب الحادي عشر للرسول عليه الصلاة والسلام، أولاده ونسله يقال لهم قريش، يقال لهم قريش. وقيل في سبب التسمية أقوال عديدة. الحاصل أن أولاد فهر بن مالك هم قريش، ذريته هم قريش. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر، هذا الأمر يعني الخلافة، الولاية العامة، الخلافة العظمى، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، ما بقي من الناس اثنان. قريش هم من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم، والله جل وعلا اصطفاه عليه الصلاة والسلام من قريش، واصطفى قريش من العرب، اصطفى قريش من العرب، وهم رأس العرب. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعظم شأنه، القبائل كلها كانت تنظر ماذا تصنع قريش. ولهذا لما دخلوا في الإسلام بعد الفتح دخلت القبائل وجاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة، ولهذا كما سيأتي معنا في الحديث الثاني الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش، الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم.
نعم، يعني كافرهم تبع لكافرهم ومسلمهم تبع لمسلمهم، يعني مثل ما تقدم، يعني كانوا أو هم رؤوس العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه من قريش واصطفى قريش من العرب، فالناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. ولهذا لما أسلموا قريش عام الفتح تبعتهم العرب ودخلوا في الإسلام تبعا لدخولهم، وهذا من المعاني التي يدل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. نعم.
قال رحمه الله: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي فقال: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعته يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وسمعته يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعته يقول: أنا الفرط على الحوض.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص. سعد صحابي جليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهذا ابنه عامر. عامر رحمه الله كتب إلى جابر، إلى الصحابي الجليل جابر بن سمرة، يسأله في كتابه أن يخبره بشيء مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حرصهم الشديد على معرفة الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقيه عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فكتب إلى جابر بن سمرة أن يخبره بشيء مما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أشرف ما تكتب فيه الكتابات وتكون فيه الرسائل والمراسلات، أن يتراسل الناس بتذكير بأحاديث النبي الكريم الصحاح الثابتة عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كتب جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي، الذي هو ماعز. الآن لما يحدد يوم السماع وبعض الأحداث الكبيرة التي حصلت في يوم السماع، ماذا يفيد ذلك؟ يفيد الضبط، أنه ضابط تمام الضبط لما سيقول. ولهذا أنت الآن لما تسأل صاحب لك عن حدث ما هل تذكر هذا الحدث؟ ثم تفاجأ يقول لك هو حصل في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية كان فيه فلان وكان، تستمع وأنت مرتاح أنه ضابط لما سيحدثك به. فجابر ذكر ذلك لأن هذا يفيد المتلقي ضبط هذا. فإذا عندما يذكر مع الحديث المناسبات التي حوله ولو لم تكن متعلقة به هذا يدل على الضبط. قال: يوم جمعة عشية رجم الأسلمي، فذكر اليوم وذكر الوقت من اليوم في العشي وذكر حدثا كبيرا حصل في ذلك اليوم هو الرجم للماعز. فهذه ثلاثة أمور ذكرها كلها تفيد ضبطه التام لما سيذكره رحمه الله ورضي عنه. قال: لا يزال، قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. دين الله قائم إلى قيام الساعة، يعني مهما تقلبت الأمور وتغيرت الأحوال ومهما أيضا عظم الكيد والتخذيل، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم إلى أن تقوم الساعة. فلا يزال لا يزال الدين قائما، لا يزال للدين قيام إلى أن تقوم الساعة. ولهذا أيضا جاء في الحديث في ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس لهذا الدين. سبق مر مع الإشارة إلى هذا الحديث وكلاما عظيما لابن القيم في الكلام عليه وبيان معناه. وفي الحديث أيضا قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذه كلها بهذا المعنى، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، يعني لا يزال للدين قيام، له أنصار يجتهدون في إظهار دين الله سبحانه وتعالى. فدين الله في كل زمان له ظهور له قيام، بعز عزيز وذل ذليل، أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون له لهذا الدين قيام وظهور إلى قيام إلى أن تقوم الساعة. أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، 12 خليفة كلهم من قريش. وهؤلاء 12 كان مبدأهم أولهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم الخلفاء الثلاثة بعده عمر وعثمان وعلي، ثم من بعدهم معاوية وابنه يزيد، ثم عبد الملك بن مروان، ثم أولاده الأربعة. فهؤلاء 12، والدين في زمنهم قائم وظاهر ومنتشر، فقوله أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، وهذا أيضا من آيات النبوة وعلامات نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يخبر بأمور آتية فتقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: وسمعته يقول: هذه السماعات كلها في تلك العشية، يعني قالها في تلك العشية وجابر يسمع رضي الله عنه. وسمعته يقول: عصيبة، تصير عصابة، والعصابة الجماعة من الناس، عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، ثم فسره قال بيت كسرى أو آل كسرى. وهذا الأمر أيضا من الأمور التي تتعلق بالمستقبل يخبر عنها عليه الصلاة والسلام، فوقعت طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام في زمن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب. حصل ذلك في زمن عمر بن الخطاب، حيث في زمانه نصرهم الله عز وجل، نصر المسلمين على كسرى والروم، أو على الفرس والروم، وانتهت في ذاك الوقت أعظم دولتين عظيمتين كبيرتين، وجلبت كنوزها إلى المدينة وقسمها عمر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عصيبة، أي عصابة من المسلمين، يفتتحون البيت الأبيض، أخبر عن أمر في المستقبل، فوقع طبقا لما أخبر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأمر آخر أيضا يتعلق بالأمور المستقبلة يخبر عنه في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. الكذابون خطر عظيم على الأمة، وخاصة الكذبة على الناس في دين الله. هؤلاء أخطر الناس وأضرهم على الأمة، وأشدهم إضرارا بها وإدخالا لها في الضلال، الكذبة في دين الله والكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض هؤلاء يبلغ فيه الكذب مبلغا كبيرا جدا، فلا يكتفي أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله كثير، يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وينسبون إليه ما لم يقل. وتعرفون العلماء المتقدمين ألفوا مجلدات كبار في الموضوعات والمكذوبات على الرسول عليه الصلاة والسلام، كتب كبار بالأحاديث الموضوعة كثيرة هذه الأحاديث، فالكذب عليه كثير. لكن في الناس من بلغ به الكذب مبلغا عظيما فزعم أنه نبي، أنه نبي وأنه يوحى إليه. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أنه قال: يخرج في أمتي كذابون كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي، ولا نبي بعدي، ولا نبي بعدي، كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي، أي يزعم أنه ينزل عليه وحي، ينزل عليه وحي من الله. ومن المعلوم أن الوحي انقطع، وحي السماء انقطع بموت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يزعم أنه ينزل عليه وحي، ونعلم أن الوحي قد انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فلنعلم كما بين أهل العلم أن الوحي نوعان: نوع انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوحي المنزل من الله جل وعلا، هذا انقطع انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده، ولا وحي من السماء ينزل بعد موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني لم ينقطع، النوع الثاني من الوحي لم ينقطع، بل هو باقي ومستمر إلى أن تقوم الساعة، وهو الوحي الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. هذا وحي لم ينقطع وهو مستمر. ولهذا بعض الصحابة إذا قيل له عن بعض مثل مسيلمة أو المختار الثقفي أو غيرهم ممن ادعوا النبوة، إذا قيل لهم أنه يقول أنه يوحى إليه يقولون صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، صدق، هذا وحي، لكن ممن؟ من الشيطان، وحي من الشيطان. وأذكر قصة أرويها لما فيها من فائدة. مرة ذكر لي عن شخص قالوا أنه يزعم أنه نبي ونريد أن تقابله، وجاءوا به عندي وفاجأني فعلا. قال قلت أنت ما شأنك؟ قال أنا نبي ويوحى إلي، ينزل علي وحي. وكان وهو يحدثني حولنا بعض الطلبة، فقلت له: يوحى إليك؟ قال: نعم. قلت له: صدقت. فتعجبوا يعني من هذا. قلت له: صدقت، حتى هو تفاجأ كلامي. قلت له: صدقت، أنت ينزل عليك وحي؟ قال: نعم. قلت له: صدقت، هذا وحي ينزل عليك، لكن أريد أن تعلم. وشرحت له الفرق بين الوحي الرحماني الذي من الله والوحي الذي من الشيطان، وأن الوحي الذي من الله انقطع، انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي أبدا إلا النوع الثاني. فقلت له: إذا تقبل مني نصيحة، كل ما نزل عليك هذا الوحي تعوذ من الشيطان، تعوذ من الشيطان، وبإذن الله يسلم لك دينك وينقطع عنك هذا الوحي، وحي الشيطان. وإن لم تتعوذ من الشيطان يضر بك، ربما أضر بآخرين معك. فأحمد الله سبحانه وتعالى، قال وهو واقف أمامي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت: حافظ على هذا التعوذ وبإذن الله ما يضرك، تسلم منه. كل ما جاءك هذا الشيطان بما تظنه وحي تعوذ من الشيطان، وعليك بدين الله عز وجل الذي هو في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لما ذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء الكذابين قال: فاحذروهم. يجب على الأمة أن تحذر من الكذابين، يجب على الأمة أن تحذر من الكذابين الذين يكذبون على الله سبحانه وتعالى في دينه جل وعلا، ومن يكذبون فيدعون النبوة أو نحو ذلك من الادعاءات الزائفة الكاذبة. فهؤلاء كلهم يجب على الأمة أن تكون في حيطة وحذر شديد منهم. وكل هؤلاء الكذابين يأتون إرهاصات ومقدمات بين يدي مجيء الكذاب الأكبر الدجال. الدجال من أكبر الكذبة وأعظمهم فجورا وأشد فتنة للناس. قد قال عليه الصلاة والسلام في شأنه: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه، احذروهم. قال: ولهذا من فائدة الحذر من هؤلاء الكذابين والاحتياط من كل كذاب، من فائدة ذلك السلامة من فتنة الدجال، السلامة من فتنة الدجال. ولهذا فإن التحذير من فتنة الدجال كما أنها تحذير من شخص معين، هي في الوقت نفسه تحذير من جنس الكذب. فمن نفسه تقبل كذب الكذابين أصبح مهيئ لماذا؟ نعم، مهيئ لقبول كذب الدجال الأكبر. وإذا سلم وجاهد نفسه على السلامة من هؤلاء الكذابين، هذا أيضا بإذن الله معونة للحفظ له والحفظ والسلامة. قال: وسمعته يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، فليبدأ بنفسه وأهل بيته. إذا أعطى الله أحدكم خيرا، إذا من الله عليه بعطاء وأكرمه بنعم، فليبدأ بنفسه وأهل بيته، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ابدأ بنفسك ثم من تعول. هنا قال: فليبدأ بنفسه وأهل بيته. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. قال: وسمعته يقول، وهذه كلها في تلك العشية، وسمعته يقول: أنا الفرط على الحوض. والفرط هو السابق المتقدم، فأنا فرطكم أي أولكم وصولا إلى الحوض وسبقا إليه. والحوض هو الحوض المورود الذي يرده أهل الإيمان يوم القيامة، يردون وهم في أشد العطش والحاجة إلى الماء، ثم من شرب من هذا الحوض شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون شربه للماء في الجنة ليس عن عطش، وإنما يشرب الماء تلذذا بشربه، أما العطش ينتهي بشربه من الحوض المورود الذي نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا له أجمعين من الواردين، وأن نشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وذكر الحوض هنا له ارتباط بما قبله، لأن ما ذكر قبل الحوض في هذا الحديث كله أمور تتعلق بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوم هديه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه، والحذر من الكذابين الأفاكين القائلين على الله وفي دينه بغير علم. فإذا ثبت المرء على النهل من معين السنة يرتوي منه في الدنيا ولا ينتفت إلى المشارب الأخرى، مشارب الأهواء، يكون يوم القيامة من الواردين لذاك الحوض العظيم. ومن دخل في الأهواء واشربت نفسه اتباع الأهواء فإنه يذاد عن الحوض. ولهذا لما يذاد أقوام عن الحوض يوم القيامة فيسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا أحدثوا بعدك. وهذا يفيد أن الحدث في الدين واتباع المحدثات يبعد الإنسان عن النهل من هذا الحوض. فأهل النهل والشرب من الحوض المورود هم الذين كانوا في نهلهم في الدنيا ينهلون من السنة ويرتوون من السنة ويعولون على السنة ويجانبون الأهواء والبدع والضلالات. رزقنا الله أجمعين بمنه وكرمه حسن الاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأعاذنا في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا من الأهواء والبدع والضلالات، وأصلح الله لنا أجمعين شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار، آجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من اليائسين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.